ذكروا أولو الألباب.
جميع المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المجاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد المقرن، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله الشيخ.
سنبدأ في هذه الحلقة بإذن الله من متن أصول الإيمان من حديث مسلم بن يسار الجهني رضي الله عنه. قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. رواه مالك والحاكم، وقال على شرط مسلم، ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، زدنا علما، واهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تحت هذا الحديث، حديث مسلم بن يسار الجهني، قال: سئل عمر بن الخطاب عن هذه الآية، إلى آخر ما ذكره عمر رضي الله عنه. تحته مسائل: المسألة الأولى في دلالة هذا الحديث ذكر أن الله عز وجل خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا، وأن الله سبحانه وتعالى مسح بيده على ظهر آدم فاستخرج من ظهره ذريته وقال: هؤلاء للنار وهؤلاء الجنة، إلى غير ذلك من دلالات رواية الحديث. ثم مسائل تحت هذا الحديث: أول مسألة أنه لا تلازم في أصح أقوال أهل العلم بين هذا الحديث الذي ذكره المصنف وبين آية الميثاق التي وردت في سورة الأعراف، فيقول الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالصحيح من أقوال العلم أن الحديث له دلالة معينة والآية لها دلالة معينة، ولهذا آية الميثاق التي تلوتها أفادت معنى، والحديث الذي قرأته يفيد معنى آخر، وإن كان بينهما تشابه من جهة أن الله عز وجل مسح على ظهر آدم، ولهذا هذا التشابه هو السبب في أن بعض أهل العلم رأى التلازم بين الآية والحديث، فصار يفسر الآية بمقتضى هذا الحديث. فآية الميثاق تدل على أن الله عز وجل جرى قدره بما أخبر سبحانه وتعالى. حديث عمر يبين أن الله عز وجل مسح على ظهر آدم واستخرج، فهي في دلالة القدر وليست في دلالة أخذ العهد. نعم، ووجوه هذه الفرق كثيرة جدا، أنه لا تلازم بين دلالة الحديث وبين الآية، لأن الله عز وجل يقول في الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، وقال ذريتهم، ولم يقل ذريته، إلى غير ذلك من الدلالات التي يعني ربما يطول الفرق أو يطول الوقت في بيان الفرق بين الآية والحديث. وهذا هو الذي رجحه ابن القيم، ولهذا من راجع شرح ابن أبي العز الطحاوي رحمه الله تعالى يتبين له هذا الأمر. إذن وهذا واضح وظاهر، أنه لا تلازم بين دلالة آية الميثاق وبين دلالة الحديث. الحديث إنما هو في القدر، وهو معنا في مقتضى المسائل المتعلقة بالقدر. المسألة الثانية التي أريد أن أتحدث عنها في هذا الحديث، أن دلالة الحديث التي أو دلالة الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله كدلالة الحديث الذي قبله في سبق القدر بما هو كائن. وقد قررنا فيما سبق من المسائل أن العبد مختار، وأن له إرادة وقدرة، وهي هذه الإرادة والمشيئة تحت مشيئة الله عز وجل. ثم في دلالة الحديث النبي قال: إن الله خلق العبد للجنة، إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمله الجنة. فلفظة الاستعمال هنا هي مسألة التوفيق والخذلان التي تكلمنا عنها فيما سبق، أن الله عز وجل يوفق ويخذل من شاء حكمة وعدلا سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا فإذا دلالة الحديث إنما هي في القدر. اللي بعده الأثر. وقال إسحاق:
وقال إسحاق بن راهوية،
إسحاق إما راهويه أو راهويه، نعم.
قال إسحاق بن راهويه،
نعم.
حدثنا بقية بن الوليد قال: أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم ابن حزام أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال: إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه، فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار.
أحسنت. هذا الذي ذكره المصنف من هذا الحديث دلالته كدلالة الحديث السابق، وهو أن الله عز وجل أخرج ذرية آدم من ظهره وقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. فالتيسير هنا هو ما أخبر الله عز وجل به، فقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن ليس ثم من الله سبحانه وتعالى إلا العدل سبحانه وتعالى، وعلم الله عز وجل واقع وفق الحكمة والعدل سبحانه وتعالى. فليس ثم في أفعال الله عز وجل ابتداء من غير حكمة ولا عدل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا تفسر الآيات والأحاديث بجمع بعضها مع بعض، لأنها كلها حق إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح والذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه.
طبعا هذا الحديث عظيم وجليل وهو حديث الصادق المصدوق حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه البخاري ومسلم ومتفق على صحته وشرحه جمع من أهل العلم من أنفس شروح هذا الحديث شرح ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم في شرح 40 النووية. طبعا تحت هذا الحديث مسائل ورد في هذا الحديث أن الله عز وجل يكتب أو يأمر الملك بكتابة فورد هنا الكتابة في هذا الحديث وهي كما سبق مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر لهذا نقول مراتب الإيمان بالقضاء والقدر العلم ثم ماذا الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق والإيجاد فمرتبة الكتابة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر وسبق الكلام عليها ولكن هي أنواع في دلالة هذا الحديث ثم كتابة عامة كتابة عامة دل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء هذه الكتابة العامة التي ليس ثم شيء في الكون إلا وقد كتبه الله عز وجل فيها وهي الكتابة في اللوح المحفوظ ثم نوع من أنواع الكتابة بدلالة الأحاديث النبوية والنصوص الكتابة العمرية وهي الواردة هنا في الحديث وهو أن الله عز وجل يكتب على العبد ويكتب الملائكة يأمر الملك بكتابة ما يتعلق بالإنسان وهذا لا يكون إلا في ما أخبر الله أو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد كم بعد في 40 الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه 40 يوما مثل ذلك ثم مثل ذلك إذا تم 4 أشهر يؤمر الملك بكتابة هذه الأمور العمل والأجل والرزق والشقاوة أو السعادة نسأل الله يجعلنا من أهل السعادة هذا النوع الثاني من أنواع الكتابة النوع الثالث الكتابة السنوية والكتابة في ليلة القدر وقد ذكرنا أن الملائكة تنسخ أو تؤمر بكتابة ماذا ما هو كائن في كل عام إن أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم ولهذا فليس في دلالة الحديث شيء يخالف النصوص بحمد الله ولهذا قال في دلالة هذا الحديث حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب يعني الكتاب ما كتبه الله عز وجل عليه في عمره من ماذا من الشقاوة أو السعادة المسألة هذه تصورناها واضحة من دلالة الحديث المسألة الثانية أنه قد يتصور أو يرد في إشكال في النفوس من جهة سبق الكتاب في الحديث لأنه قال يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب الكتاب هنا ما هو ما كتبه الله عز وجل أو ما أمر الملك بكتابته حينما بلغ 4 أشهر في بطن أمه فهذا السبق ما المراد به مر معنا في الدروس السابقة تذكر الشيخ عبد الرحمن تقرير المحكمات في باب ماذا ولهذا نستصعب هنا ونعلم علما يقينيا أن سبق الكتاب هنا لا يكون في ظلم من وجه من الوجوه. فالله عز وجل حكم عدل لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، ولا يظلم مثقال ذرة، وأن العبد لا يعذب إلا على ما فعل، وأنه ليس ثم جبر في القدر، أن الله عز وجل ما أكرهه ولا جبره، وإن علم الله عز وجل بما هو كائن وبما يفعله العبد ليس فيه جبر من أي وجه من الوجوه. هذه الصحب هنا حتى نستطيع نجيب عما يرد من الإشكال. واضح الإشكال؟ أول إشكال كيف الإنسان يعمل، أو كيف يكون العبد يعمل بعمل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب، فكأن شيئا حدث ضد ما
يعمله.
ما يعمله. ولهذا جرى في بعض الروايات، الحديث يفسر بعضه بعضا، جرى في بعض الروايات ما يزيل هذا الإشكال والتوهم، وهو في بعض الروايات البخاري فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. لهذا هذا من الصناعة الحديثية أن تجمع الروايات، لأنها يفسر بعضها بعضا، ويعرف منها ما هو محفوظ وما هو غير محفوظ، ضده الشاذ. تم روايات تجمع، وبعض الروايات تفسر بعضها بعضا، وبعض الروايات قد تكون معلولة. هذا يفيدك في ماذا؟ في الصناعة الحديثية، في معرفة ما أو من وجوه الترجيح. فإذا بحمد الله ليس ثم إشكال أنه إذا فسرت هذه الرواية فلا إشكال أنه هذا يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس، وأما حقائق الأمور فلا يعلم بها إلا الله عز وجل. لهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال فإن هذا عامل عمل أهل الجنة، أو إن عمل عامل بأهل الجنة، إن هذا عمل عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولو كان عمل عملا صالحا مقبولا قد أحبه الله ورضاه ورضيه لم يسبق عليه الكتاب، لأن الله لا يظلم سبحانه وتعالى. فإذا هذا فيما يبدو للناس. ولهذا هذا الحديث يحمل العبد على ماذا؟ على تحقيق التوحيد في قلبه، وعلى تنقية الأعمال من كل شوائبها. لهذا قال ابن رجب رحمه الله فيما يبدو للناس، هذه الرواية لما جاء يعلق على رواية البخاري، قال إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء أعاذنا الله وإياك والسامعين والمشاهدين منها تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس. الله أكبر. إذن ليس هي على ما يبدو للناس والظواهر، لأن ثم أعمال جوارح وثم أعمال قلوب. أعمال الجوارح قد يطلع عليها الناس فيما يظهر لهم، لكن أعمال القلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، الإرادات والنيات وما يقع في القلب من أمور، نسأل الله يطهر قلوبنا من أمراضها. ولهذا كان بعض السلف يقول الخواتيم مواريث السوابق، خواتيم مواريث السوابق. والله عز وجل يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا لا يغيب عن الإنسان، لأن الإنسان المطلوب منه أن يعمل. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر في الحديث الذي مر معنا فيما سبق أن الله عز وجل قد كذب أهل الجنة من أهل النار، فقال ذاك أفلا نتكل على الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا، يعني اعملوا ظاهرا وباطنا، اعملوا الصالحات ظاهرا وباطنا بأعمال الجوارح وأعمال ماذا؟
القلوب.
وأعمال القلوب من أنفس ما ينبغي للإنسان أن يفتش عنه وأن ينقيه، لأن الأعمال إنما تتفاضل بماذا؟ بنياتها وبما يقع فيها، بما يقع في القلب. نسأل الله أن يوفقنا لأن نعمل صالحا ظاهرا وباطنا. وهذا يجرنا يا شيخ عبد الرحمن، لأن الحديث فيما يتعلق إشكالات، إلى أن نتكلم عن الموقف من هذه الغيبيات يتعلق بأن الله عز وجل كتب له الجنة كتب أهل النار وما يتعلق بذلك، ونحن نذكر بها في مسائل القضاء والقدر، لأنها كما قلت لك فيما سبق أنها مثار إثارة الشبهات والتشكيكات. فلهذا نقول ما يخبر الله تعالى به أو يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم النصوص تأتي بما تحار بها العقول لا بما تحيله العقول. يقول ابن تيمية بمحارات العقول لا بمحالاتها، محارات العقول لا بمحالاتها. ومن الأمور التي ينبغي أن يعلمها الإنسان أنه لا يقاس فعل العبد أو فعل الله عز وجل، لا يقاس فعل العبد على فعل الرب سبحانه وتعالى، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع. فكما أنه ليس له مماثل في أسمائه وصفاته كذلك في أفعاله سبحانه وتعالى. فلا وجه للمقايسة، ولا يقاس عالم الشهادة بعالم الغيب. عالم الغيب ما يخبر الله تعالى به لا يقاس بعالم الشهادة، وليس بينهما تلازم وليس بينهما تشابه إلا من جهة الأسماء كما في الجنة. ومن الأمور التي تعين الإنسان وتثبت قدمه على هذا الطريق أن يؤمن بعجز العقل البشري، وأن عقل أو عقول البشري جميعا عاجزة عن الإحاطة بكل شيء. وهذا مهم جدا، لأنه من أطلق لعقله العنان وقع في ورطات الأمور، وقع في الحيرة والشك. ثم نقول لا سبيل للثبات على دين الإسلام إلا بالتسليم لله عز وجل، فهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لهذا تعريف الإسلام مهم جدا، نبين للناس معنى تعريفه. استسلام لله بالتوحيد، استسلام في معنى الاستسلام، والانقياد له بالطاعة، براءة من الشرك وأهله، هذا تعريف الإسلام. تم استسلام، إذعان، خضوع للنصوص، علمت منها ما علمت أو جهلت منها ما جهلت. أن عمدة الزنادقة والملاحدة التشكيك لا الإخبار والإعلام، ولهذا نهايتهم ماذا؟ إلى الحيرة وعدم الوصول إلى الحقيقة. وللأسف أن هذا سبب من أسباب ضلال الفرق كما مر معنا. ولهذا أهل الكلام قالوا في أول واجب أول الشك أو النظر أو القصد إلى النظر، وجملة من الفلاسفة من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين الفلسفة التشكيكية هي الفلسفة الرائدة عندهم. فليس تم استسلام ولا إذعان ولا خضوع، هذا الفرق بين أهل الإسلام وبين غيرهم. لهذا هذه النصوص يؤمن بها وفق ما جاء، وليس في ما أخبر الله تعالى به أخبر به رسول صلى الله عليه وسلم شيء يعارض الحمد لله العقول، وإنما النصوص تأتي بما تحار به العقول لا بما تحيله العقول. نعم.
قال رحمه الله: وعن حذيفة ابن أسيد،
عندك أسيد الأسيد،
أسيد،
نعم.
وعن حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو 45 ليلة، فيقول: يا رب أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: يا رب أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم.
من هذا الحديث، حديث حذيفة، فيه مسائل. المسألة الأولى في الحديث إشكال من جهة الجمع بينه وبين الحديث الذي قبله. وش وجه الإشكال يا شيخ عبد الرحمن؟ عشان يتصور المشاهدين والمشاهدات
زيادة والنقص، يعني
نعم، إن بعث الملك يكون في ماذا؟ في الحديث عبد الله بن مسعود ما هو؟ بعد الأربعين الثالثة، بعد الأربعين يعني بعد الأربعة أشهر إن هذا يكون. وهذا الحديث قال بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو 45 ليلة، ولهذا واضح الاستشكال. ولهذا ثم مسلكان للترجيح أو الجمع بين هذين الحديثين. طبعا الأول في رواه البخاري مسلم، هذا من رواية مسلم، إنما رواه مسلم، بعض أهل العلم يرى أن حديث عبد الله بن مسعود هو المحفوظ، وعليه فما جاء في الحديث في حديث حذيفة غير محفوظ، وهذا من المعاصرين من يرى ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ومنهم من يرى الجمع، يعني من المسلك الأول الترجيح فلا إشكال، ومنهم من يرى الجمع أن ذلك قد يكون في بعض الأجنة، أما الأعم الأغلب فإنه لا يكون إلا بعد 40 الثالثة. ثم مسلكان، والأقرب والله أعلم أن حديث حذيفة أن حديث عبد الله بن مسعود هو المحفوظ، أما حديث حذيفة ليس بمحفوظ في الذكر، وهذا يعني يجري في كذلك من المسألة الثانية الذكورة والأنوثة والتذكير والتأنيث، هذا قد يرد إشكال أن الأجهزة الآن تطورت وقد تصور الجنين، وهل هذا من علم الغيب؟ هذا جوابه معلوم عند كثير من الناس، وأن علم الغيب الذي استأثر الله تعالى به يعم كل شيء ليست الذكورة والأنوثة، وأن علمهم بالذكورية والأنثوية إنما يكون بعد 40 بعدما يكون التخلق، فهذا هو المراد بهذا الحديث.
لكن يا شيخ قوله فلا يزاد فيها ولا ينقص،
نعم هذا التقدير العمري هو سبق الكتاب أنه شقي أو سعيد، فهذا التقدير العمري عمر الإنسان الذي يؤمر الملك بكتابته مأخوذ من اللوح المحفوظ، وهذا الذي لا يتغير ولا يتبدل، وهذا الذي قال فيسبق عليه الكتاب، ثم شيء في الكتاب أو في صحف الملائكة يمحوه الله عز وجل، وثم شيء في صحف الملائكة أو يؤمرون بكتابته لا يتغير، وهو الشقاوة والسعادة، قال ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص، هذا المراد به. في إشكال شيخ غير هذا؟ نعم.
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدرك، فقال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم.
نعم الحديث الذي بعده سنة.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم. وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر،
تنزل الملائكة
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها، رواه عبد الرزاق وابن جرير، وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل.
أكمل عشان.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن، رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها وقال فهذا تقدير يومي، والذي قبله تقدير حولي، والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به، والذي قبله كذلك عند أول تخليقة وكونه مضغة، والذي قبله تقدير سابق على وجوده ولكن بعد خلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق، وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. ثم قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وقال أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها،
لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسر الوصول إليها. ذكرها الشيخ عندك موجودة ولا؟
لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة
عندك موجودة؟ وهيأه ويسره للوصول إليها، كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بعدها. طيب، جزاك الله خير شيخ عبد الرحمن. هذا مقطع طويل، ولكن عشان نعلق عليه تعليقا واحدا، أولا نعلق على حديث عائشة اللي في مسلم، ومن جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة لما قالت: طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل بالسوء ولم يدركه. ففائدة هذا الحديث منع عائشة رضي الله عنها من الشهادة لمعين بالجنة أو النار، من جهة أنها قالت طوبى له. ولهذا هذا لا يخالف ما تقرر عند أهل العلم وحكي فيه الإجماع، ممن حكى الإجماع أنه رحمه الله تعالى، أن أطفال المسلمين انعقد الإجماع على أنهم من أهل الجنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة القطع بذلك، وهو فائدة هذا الحديث. حديث ابن عمر رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر. هذا الحديث يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة، أن الله عز وجل قد كتب كل شيء. ولهذا مما يتصور بعض الناس أنه ليس مكتوب، نفي هذا التصور أو هذا الفهم حتى العجز والكيس، والعجز هو الضعف وترك الحزم، أو قد يكون الخرق، حسن عدم التدبير، هذا يكون في الخلق، هناك من هو عاجز أخرق، هناك من هو ضد ذلك. والكيس الحذق بالأمور والعقل والتدبير. لهذا لا يمكن أن يفسر العجز هنا بعدم القدرة والاستطاعة، واضح بأنه غير قادر، لأن مناط التكليف كما هو معلوم على القدرة والوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم أحكام الشريعة متعلقة بالوسع والطاقة، قل صل قائم فإن لم تستطع فقاعدا، إلى غير ذلك من دلالة الحديث. العجز الوارد هنا في الحديث هو من كسب العبد وفعله، واضح، ويصدق في ماذا؟ في التسويف والتمني، ومع هذا فالله عز وجل قد كتبه. لهذا في الحديث: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فإذا كل شيء بقدره سبحانه وتعالى. كذلك من المسائل المهمة في دلالة الأحاديث ولها تعلق بالعجز والكيس، أن الشر قد خلقه الله عز وجل، وأن الله عز وجل خلق الخير والشر، والشر في مفعولاته لا في فعله سبحانه وتعالى. ولهذا في حديث دعاء القنوت: وقني شر ما قضيت، في مقضياته لا في فعله سبحانه وتعالى. فإذا كله قد خلقه الله عز وجل. ولهذا كان في ثناء الخليل على ربه التأدب معه سبحانه وتعالى بعدم نسبة الشر إلى الرب سبحانه وتعالى، قال: وإذا مرضت فهو يشفين، قال مرضت، ثم قال فهو يشفين، فنسب المرض لغيره من باب الأدب مع الله عز وجل، أنه كله واقع بقدر الله عز وجل، بخلاف الطريقة الإبليسية. فالشيطان ماذا قال لربه؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم المستقيم، مع أنه هو الغاوي والطريقة طريقة المشركين. ماذا قالوا؟ احتجاج بالقدر، ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، تعليق الأمر بالقدر. وفي ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربه والشر ليس إليك، لأن الله عز وجل لم يخلق شرا محضا سبحانه وتعالى. فإذا الله عز وجل لم يخلق شرا محضا لما يتعلق، والشر في مفعولاته وفي مقضياته لا في فعله سبحانه وتعالى، والشر نسبي إضافي يعني بحسب ما يكون. ولهذا مثلا قد يكون في مقضياته وفي أمره سبحانه وتعالى الكون القدري خير لكثير من الناس، ولكنه لبعض الناس شر، كالمطر والسيل فإنه في عمه أو في أغلبه خير، ولكنه في بعض لبعض الناس ما يكون شر، تلف ممتلكات أو إزهاق أو واضح. ولهذا إضافة الشر على الله، إضافة الشر إلى الله عز وجل واردة بأساليب معينة وبأسلوب مذكورة في القرآن، أن يذكر الشر في عموم مخلوقاته، خلق كل شيء ومن ضمن كل شيء ما هو الشر الذي خلقه الله عز وجل، الكفر والمعاصي وما شاكل ذلك، وأن يحذف فاعل الشر. هذه أساليب القرآن في نسبة الشر، وهو لا ينسب إليه، لكن في ذكر الشر أنه في مفعولاته سبحانه وتعالى. في سورة الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم، يحذف فاعل الشر، لا يقال أشر، لم يقل أن الله أراد بهم شر، واضح؟ يحذف فاعل الشر الذي خالق الشر سبحانه وتعالى، لأنه خالق الشر والخير. ومن الأساليب أن يسند إلى محله القائم به، مثل قول ما ذكر الله عز وجل عن إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى. فإذا خلاصة ما ذكرنا أن الشر في مفعولاته لا في فعله سبحانه وتعالى. ولهذا حديث قتادة عن قتادة قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، قال يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها، وهذا اللي تكلمنا عنه فيما يتعلق بالتقدير السنوي. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنه أو أثر ابن عباس إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء إلى آخر ما ذكره ابن عباس من وصف اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ جرى الكلام أن الله كتب فيه كل شيء، فكما أن الله عز وجل خلق العرش خلق القلم خلق اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء. في هذا الأثر الذي روي عن ابن عباس وصف لهذا الحوض أو وصف لهذا اللوح، وصف لهذا اللوح، ولكن هذا من جهة الصناعة الحديثية هذا الوصف ضعيف فيصح الاحتجاج به، ومن جهة سنده ولا يقوى أن يكون يورد في مثل هذا، يقال أنه ضعيف ولا يحتج به حتى يرتب عليه الأحكام الشرعية فيما يتعلق بشرحه. فإذا الحديث من جهة ضعيف جدا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها، فصل ابن القيم فقال هذا تقدير يومي في تعليق، في التعليق على ماذا؟ على أثر ابن عباس، والذي قبله تقدير حولي والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به، والذي قبله كان عند أول تطليق، حتى قال قال فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل. هذه نقطة مهمة جدا، وهي أن القدر السابق يحمل على العمل، لا يحمل على ماذا؟ على ترك العمل. ولهذا قال الصحابي فيما ورد معنا الحديث: أفلا ندع العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اعملوا. لهذا يقول ابن القيم: لا يمنع العمل ولا يجب الاتكال عليه. ولهذا قال الصحابي: ففيما العمل؟ في بعض الروايات. إذن ثم قال: بل يوجب الجد، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. لماذا؟ لأن الآيات والأحاديث والنصوص كلها تأمرك بماذا؟ بالعمل، فلا تدع العمل. ولهذا قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. ولهذا قال أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. ولذلك لأنه إذا قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره صليا كان فرحه بالسابقات سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب. يعني أن الله عز وجل إذا كان كتب كل شيء وخلق كل شيء وكتب أهل السعادة من أهل الشقاوة، فهذا يحثك على أن تعمل، لأنك الظن بربك سبحانه وتعالى أنه سييسرك لأهلي، ولكن المطلوب منك العمل. والعمل كما ذكرنا عمل ظاهر وعمل باطن، عمل ظاهر وعمل باطن. فكما أنك تعتني بالأعمال الظاهرة عليك أن تعتني بالأعمال الباطنة وأعمال القلوب، فهي أعمال القلوب لها أثر عظيم، وثم ترابط بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب. وإنما يتفاضل الناس بأعمالهم بحسب ما يقوم في قلوبهم. قد مر معنا في الحديث السابق أن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا بموقها فغفر الله لها، وما ذاك إلا أنه قد قام في قلبها من توحيد الله عز وجل ورجاء موعوده ما يسر الله تعالى لها تلك السابقة من أن الله عز وجل غفر لها. ولهذا ليس بحمد الله. ثم تعارض بين هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث يجمع بعضها إلى بعض، ودلالتها واحدة في أن الله سبحانه وتعالى قد خلق كل شيء وقدر كل شيء، وأن قدر الله سبحانه وتعالى ليس ثم في مقدوره أو في قدره سبحانه وتعالى ظلم للعباد، وأن الله عز وجل لا يحاسب العباد إلا على ما عملوا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والقدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك أحد، ولهذا فلا ينظر من جهة أن الإنسان يقول أني قد كتبنا الله من أهل هذا الطريق ومن، لا، مطلوب منك العمل، هذا غيب لم يطلعك الله عليه، والمطلوب منك العمل. وهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وركب فيك الإرادة والاختيار لتعمل، وليس ثم حائل بينك وبين العمل. فاعمل واعمل الصالحات، ونقي قلبك من الدسائس المفسدة للأعمال، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتبك من المفلحين، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إلى طريق الخير. هذا فيما يتعلق. طيب في سؤال يا شيخ، كم باقي الآن شيخ؟
باقي سبع دقائق.
سبع دقائق. طيب إذا فيه إشكال فيما سبق أو في شيء عشان نعلق قبل ما ندخل في الحديث التي بعدها.
ما في إشكال.
طيب كمل إذا.
قال رحمه الله: وعن الوليد بن عبادة قال: دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبته أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني، إنك لم تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبته، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن
ليصيبك،
لم يكن ليصيبك، وأن تعلم
وما أصابك
لم يكن ليخطئك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه أحمد.
نعم، هذا الأثر فيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه قد كتب كل شيء، وأن ذوق طعم الإيمان لا يكون إلا بالإيمان بالقدر. ولهذا في الأثر يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر كما مر معنا ركن من أركان الإيمان. قال وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ لأن القدر كما مر معنا أن الله عز وجل خلق القدر بأنواعه كلها، حلوه ومره، ليس في القدر كله في مقدورات الله عز وجل خير، بل في مقدورات الله عز وجل أو في قضاء الله ما هو شر كما مر معنا. قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. هو ماذا؟ هو التسليم بما قدره الله عز وجل. فإذا وقع القضاء جاز الاحتجاج بالقدر، إذا وقع القضاء. ولهذا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر في ماذا؟ في المصائب لا في المعائب. ولهذا قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم أكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن ليوم القيامة. فلا بد من الإيمان بالقضاء والقدر بحلوه ومره بما قدر الله عز وجل. وهذا الإيمان يبعثك على ماذا؟ على التسليم وعلى الرضا بما قضاه الله عز وجل. فهذا قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله. هذا ومن الإيمان بالله الإيمان بقدره، من الإيمان بالله الإيمان بقدره. ومن قدر الله عز وجل أن قدر الله عز وجل فيه حلو ومر. قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، تحصل له هداية القلب. قال علقمة بن وقاص الليثي هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. أما رضا الناس بقدر الله عز وجل الذي هو خير هذا لا إشكال فيه، ولكن التفاضل والتفاوت فيما قضاه الله عز وجل من مر قدر الله عز وجل. هذا الذي قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله يعلم أن ما قضاه الله عز وجل قدر فيرضى ويسلم فيحصل له ذوق الإيمان وذوق طعم الإيمان والأنس بذلك والرضا بقدر الله عز وجل. ولعل إن شاء الله في الحلقة التي تليها تم مسائل لعلها متعلقة بهذا الحديث ومن قبله، لعلنا إن شاء الله نتحدث عنها إن شاء الله.
جزاكم الله خير شيخ. الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونها، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عاطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا